وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ في فتوحاته في بيان المقام القطبي: إن الكامل الذي أراد الله تعالى أن يكون قطب العالم وخليفة الله فيه إذا وصل إلى العناصر إلى آخر العبارات. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي في كتاب الفتوحات في بيان المقام القطبي، أي في بيان مقام الأنبياء الذي هو مقام قطب تدور عليه رحى عالم الإمكان بملائكته، كما أشار الكتاب المجيد إلى تعليم آدم عليه السلام الملائكة جميع الأسماء، فالإنسان الكامل الذي هو قطب عالم الإمكان هو خليفة الله في الكائنات، فهو نبي وهو معلم للملائكة وللجن والإنس معا. إن الكامل الذي، يعني إن الإنسان الكامل الذي أراد الله تعالى أن يكون قطب العالم، أي أن يكون وجودا تدور عليه رحى عالم التكوين بكل مراحلها المختلفة من عقلها ومثالها وشهادتها، ليعلمها الأسماء جميعا، أن يكون قطب العالم وخليفة الله فيه، أي في العالم. هذا الإنسان الكامل إذا وصل إلى العناصر، يعني إذا سار في السفر الثالث من الحق إلى الخلق وشاهد الحقائق شهود لمس وتخلق بالحق، يعني بالربوبية والتربية الإلهية، إذا وصل إلى العناصر مثلا متنزلا في السفر الثالث الذي تكلمنا عنه، متنزلا من أعلى مراتب عالم الإمكان من نفسها الرحمن إلى قد إلى عقلها الأول إلى مرتبة الهيولة في عالم العناصر، ينبغي أن يشاهد جميع ما يريد أن يدخل في الوجود. هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه المرحلة في العلو والكمال وتم كماله في سفره الثالث، ينبغي أن يشاهد جميع ما يريد أن يدخل في الوجود من أي شيء من الأفراد الإنسانية، يعني يعلم من سيكون ومن يتحقق، من سيكون حامل راية هداية أو ضلالة، من سيكون تابعا له ومن سيكون مخالفا له، وهكذا إلى يوم القيامة. وبذلك الشهود، وهو شهوده في سفره الثالث وتخلقه بأخلاق الله، أيضا لا يستحق المقام، يعني لا يستحق مقام القطب للعالم والخلافة التامة لله في الكائنات، لا يستحق المقام حتى يعلم مراتبهم، أي مراتب أهل الجنة وأهل النار، ومراتب حملة الرايات رايات الهداية أو الضلالة أيضا وعبارات. فسبحان من دبر كل شيء بحكمته وأتقن كل ما صنع برحمته. الآن من بعد ما تكلم المصنف عن الإنسان الكامل وعن الإنسان، عن الإنسان الكامل الصغير وهو الإنسان البشري، وعن الإنسان الكامل الكبير وهو عالم الإمكان، وقال إن عالم الإمكان ككل هو مظهر لهذا الإنسان فهو تفصيل هذا الإنسان. فإذا العالم الكبير تفصيل والعالم الصغير الإنساني البشري إجمال ولف للعالم، فكل مراتب العالم جمعت في هذا الإنسان على صغره. الآن جاء ليبين التطابق للنسختين، الآن جاء ليبين التطابق للنسختين، وإن كان السعي لتطبيق المقادير على أن للعالم الكبير عقل وللإنسان عقل، للعالم الكبير نفس وللإنسان نفس، للعالم الكبير سماوات وأرض وللإنسان بدن وجسم، وللإنسان الكبير فطرة قبل كل شيء وحقيقة إنسانية قبل كل تفصيل تعلقت وأحدثت بالعرش الربوبي، وللعالم الكبير نفس رحماني قبل كل شيء. بنحو الإجمال، بنحو الكلام الأولي، على أن هناك تطابق بين النسختين، وأن الإنسان لف لتفصيل عالم الإمكان، كلام متين. أما البحث عن المقاصد هو أن الإنسان وأن العالم الكبير كما له سماوات وأرض، فسماء الإنسان رأسه وسماء العالم هي السماوات، وجبال الإنسان عظامه، وجبال السماوات والأرضين هي الجبال، فنجعل مقايسة بين كل عضو وكل شيء في الخارج، وبين كل أمر في الإنسان وكل موجود في الخارج، بتعيين المصادق للتطابق بين النسختين، فأمر لا نحتاج إليه. وقد يوجب الخدشة في علو المعاني العرفانية أو الحكمية، فإذا نتكلم كلاما عاما لتطابق النسختين الإنسان الكبير والصغير. أما تشخيص المصادر وتطبيقها تطبيقا معينا بأن كذا يتطابق مع كذا عظم في الإنسان، وبأن كذا في السماوات والأراضين يتطابق مع جسد أو رأس أو رجل أو يد، هذا أمر لا نحتاج إليه. وقد يوجب كما قلنا الخدشة في المعاني الرفيعة العرفانية. نقرأ الكتاب. تنبيه في تطابق العالمين، العالم الكبير المفصل وهو الإنسان الكبير، والعالم الإمكاني، وبين العالم المجمل الصغير وهو الإنسان البشري، كما تقدم من أن الإنسان هو مظهر اسم الله، والعالم هو مظهر الأسماء جميعا، فيكون مظهر اسم الله في الإنسان بنحو الجمع والإجمال والبساطة، وفي العالم الكبير بنحو التفصيل. تنبيه كما علمت أن للحقيقة الإنسانية ظهورات في العالم، كما علمت أن للحقيقة الإنسانية، يا حقيقة الإنسانية وهي الإنسان الكبير وهي عالم الإمكان، أن للحقيقة الإنسانية ظهورات في العالم الكبير تفصيلا، هذا علمته على أن الإنسان الكبير له ظهورات، له تجليات، فهو يذكر الأسماء والصفات الإلهية بنحو تفصيلي في كل وجميع العالم. يعني تكون الأسماء والصفات الإلهية متحققة في عالم الإمكان بنحو تفصيل وكثرة، فاعلم أن لها أي للحقيقة الإنسانية أيضا ظهورات في العالم الإنساني الصغير، وهو الإنسان الكامل البشري إجمالا. فإجمالا في الإنسان الصغير بنحو اللف والنشر والوحدة، وتفصيلا في الإنسان الكبير بنحو التفصيل في مراتب عالم الإمكان. وأول مظاهرها أي وأول مظاهر الحقيقة الإنسانية فيه أي في الإنسان الكامل البشري الصورة المجردة، الصورة المجردة أي المرتبة المجردة للإنسان البشري وللإنسان الكامل. فالإنسان البشري في مرتبة عقله وتجرده يكون متطابقا مع عالم العقول، وفي مرتبة نفسه يتطابق مع مرتبة النفوس، وفي مرتبة مثاله يتطابق مع عالم المثال، وفي مرتبة بدنه وجسمه وأعضائه وجسده يتطابق مع من؟ مع عالم السماوات والأرضين. فإذا الآن جاء ليبين التطابق بين النسختين، الإنسان الصغير البشري والإنسان الكبير الإمكاني في عالم الإمكان. يقول وأول مظاهرها أي الحقيقة الإنسانية فيه أي في العالم أي في الإنسان البشري الكامل الصورة الروحية المجردة، عقل الإنسان، تجرد الإنسان، المطابقة هذه الصورة مع نسخة عالم الإمكان الكبير المطابقة للصورة العقلية للعالم الكبير الإمكاني الخارجي. العقول مظهر من مظاهر العقل البشري، التطابق بين العقل البشري والعقل في عالم الإمكان، ثم الصورة القلبية، ثم الصورة القلبية، فالنفس الكلية التي هي محل تفصيل الأشياء العقلية في الإنسان البشري في الإنسان الصغير هي مقام القلب، وهي النفس الناطقة. فالإنسان في مرتبة القلب كما قالوا يعلم بالأشياء بنحو التفصيل، الإنسان في مرتبة عقله يعلم الأشياء بنحو الإجمال، بنحو الكلية والبساطة، وفي مرتبة قلبه يعلم الأشياء بنحو التفصيل. ثم الصورة العقلية للإنسان الصغير البشري المتطابقة أو المطابقة للصورة التي للنفس الكلية للعالم الكبير الإمكاني الخارجي، التي هي مقام تفصيل الحقائق في عالم الإمكان. فإذا مرتبة تفصيل بشري يتطابق مع مرتبة تفصيل للنفس الكلية في عالم الإمكان. ثم الصورة التي للنفس الحيوانية، الحيوانية الإنسانية، وهي النفس المنطبعة باعتقادهم وما كانوا بحسب معتقداتهم يرون لها تجردا برزخيا وهي النفس الخيالية الإنسانية، ثم الصورة التي للنفس الحيوانية وهي النفس الخيالية النفس المنطبعة التي ما كانوا يرون لها تجردا ولو مثاليا برزخيا، ثم الصورة التي خلافا لفضل المتألهين خلافا للكثير من المتأخرين من كونهم يرون النفس الخيالية لها تجرد برزخي وليست منطبعة في الجسد. ثم الصورة التي للنفس الحيوانية الآن مو قاعد نطابق بين العالمين المطابقة للطبيعة الكلية للعالم الكبير، للطبيعة الكلية للعالم الكبير الإمكاني وللنفس المنطبعة باعتقادهم الفلكية وغير الفلكية. النفس المنطبعة البشرية الخيالية تتطابق ومظهرها الخارجي في عالم الإمكان الكبير بالطبيعة الكلية للعالم الكبير الخارجي وللنفس المنطبعة باعتقادهم التي يعني للنفس المنطبعة في الجسد في الجسم في المادة لن مجرد بالتجرد البرزخي لأنهم لا يرون لها تجردا برزخيا، وللنفس المنطبعة باعتقادهم أنها منطبعة خلافا لفضل المتألهين الفلكية وغيرها. ثم الصورة الدخانية وهي صرف القبول، اكتبوا ثم الصورة الدخانية وهي الروح البخارية، وهي الروح البخارية باعتقادهم وهي محل تعلق النفس الناطقة بالبدن فكأنهم هكذا يرون على أن النفس الناطقة لم تتعلق بلا واسطة بالجسم والبدن، وإنما تعلقت به بواسطة من؟ بواسطة الروح البخارية. فيها يسمون الروح البخارية لأن هذه الروح البخارية هي السبب، يعني مرتبة نازلة من النفس تكون سببا لتعلق النفس الناطقة بمن؟ بالجسد بالجسم. الروح كأنها لها مراتب، في مرتبة تكون ناطقة، في مرتبة تكون كذا، في مرتبة تكون نفسا بخارية، كما وأنها في مرتبة تكون مرتبطة بالجسم فيكون بشرا يأكل ويشرب في الأسواق كما قال. بل فالروح البخاري نظير الهيولة الكلية لعالم الإمكان، لأن الروح البخاري للإنسان تحمل الدم، والدم هو غذاء البدن، فالروح البخاري سارية في كل البدن، وهيولى عالم الإمكان سارية في كل عالم الإمكان، فهكذا حصل التطابق بنظرهم بين العالمين. ثم الصورة الدخانية وهي الروح البخارية الدخانية اللطيفة، يعني كأنها مرتبة نازلة من النفس ومرتبة عالية من عالم الطبيعة. ثم الصورة الدخانية اللطيفة المسماة بالروح الحيوانية أو البخارية عند الأطباء المطابقة هذه النفس مع من؟ المطابقة للهيولة الكلية للعالم الكبير، والهيولة الكلية هي صرف قبول لمن؟ للصور. والروح البخارية كالهيولة التي قلنا تحمل الدم الساري في تمام البدن. ما الكلمات ما كنا نحتاج إليها ولا إلى تفاصيلها. والفيلسوف والعارف يتكلم عن من؟ عن أمور أعلى من في هذه الكلمات، لكن على كل أرادوا كأنهم أن يجعلوا تطابقا بين النسختين بكلمة كلمة، يعني هكذا شيء يتطابق مع هكذا شيء، هكذا شيء يتطابق مع هكذا شيء. ثم الصورة الدموية الإنسانية المطابقة لمن؟ لصورة الجسم الكلي أو الجسم الكل. جسم الكل هو فلك الأفلاك. جسم الكل هو الجسم المحيط بعالم الأجسام وهو فلك الأفلاك. بل ثم الصورة الدموية للإنسان الضمير المطابقة لصورة الجسم الكل أي لجسم كل العالم الطبيعي. فقالوا الرأس كالسماء والبدن كالأرض. هكذا جعل التطابق في هذا العالم، أن العالم ككل له جسم، السماء رأسه والأرض بدنه. كذلك الإنسان له جسم، رأسه يتطابق مع السماء وبدنه يتطابق مع من؟ مع الأرض. وانت هذه التعابير. دليل. ثم الصورة الأعضائية المطابقة لأجسام العالم الكبير. هذا تطابق بينهم كل موجود. الرأس مع السماء والبدن مع الأرض. الآن جئنا لنطابق أو لنطبق كل جزء مع كل جزء وجزء من السماوات والأرض. ثم الصورة الأعضائية البشرية المطابقة لأجسام العالم الكبير. فقالوا مثلا العظام فينا بمنزلة الجبال. وهكذا أخذوا يفصلون تفاصيل لا حاجة إليها. وبهذه المتنزلات في المظاهر الإنسانية من أن للعالم الكبير جسما وهو فلك الأفلاك، وللإنسان جسما، وأن العالم فيه جبال والإنسان فيه جبال كعظامه وأمثال هذه التعابير، حصل التطابق بين النسختين، بين نسخة الإنسان الصغير البشري ونسخة الإنسان الكبير وهو عالم الإمكان. وذكر الشيخ تفاصيل هذا الكلام في كتابه المسمى بالتدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية. فمن أراد تفصيل هذا التطابق بين العالمين عليه أن يراجع كتاب التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية. فمن أراد تحقيق ذلك فليطلب هناك وعبارة. الفصل التاسع. نكتب مقدمة للفصل التاسع ثم ندخل في البحث. تقدم أن الكون الجامع هو الإنسان الكامل الذي هو العالم الخامس من العوالم الخمس. وتقدم أيضا أن العالم الكبير يتطابق مع العالم الصغير الإنساني. هذه أمور مرة التطابق بين النسختين مرة في الفصل الثامن. وكون الإنسان هو العالم والحضرة الخامسة والعالم الخامس مرة في البحوث المتقدمة. والآن في الفصل التاسع يريد القيصري أن يعين المصداق الأتم لهذا الكون الجامع، فيقول هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، لأنه الاسم الأعظم الفعلي، الإلهي وهو الله. أرجو التوجه في الفصل التاسع الذي نريد الدخول فيه الآن. من بعد ما بين القيصري فيما مضى على أن الإنسان الكامل هو جمع عالم الإمكان بكل مراتبه، وهو المتصرف في عالم الإمكان بإذن الله لأنه خليفة الله، الآن جاء ليتكلم ويقول الخليفة الإلهية أو الخلافة الإلهية قد تتعدد بحسب مراتبها، فيكون هذا خليفة لله على الأرض أو في الكائنات بمرتبه، فآدم خليفة عليه السلام، ونوح خليفة، وإبراهيم خليفة، وهكذا جميع الأنبياء خلفاء الله في الكون، وكذلك الأولياء خلفاء لله في عالم الإمكان. لكن الخليفة المطلق يعني من كان المظهر الأتم لكل أبعاد الأسماء والصفات الإلهية بما لإسم الله من الأسماء الظاهرية والباطنية هو الرسول صلى الله عليه وآله، فالخلافة المطلقة لا يمكن أن تتعدد وتتكثر، فقمة الخلافة مصداقها هو الرسول، فالأنبياء أقطاب وقطب الأقطاب هو محمد صلى الله عليه وآله، لأنه الاسم الفعلي لاسم الله الذاتي وهو الله. ثم اكتبوا، ثم يبين أن هذا الإنسان الكامل في عين كونه عبدا محضا لله هو رب أيضا، هو رب أيضا. فإذا الإنسان الكامل من حيثية هو محض عبودية، فهو بشر وعبد لله تعالى، ومن حيثية أخرى لأنه مظهر اسم الله وتجلي الاسم الإلهي، لابد وأن يكون خليفة لله، وإذا كان خليفة لله فهو رب في مرتبة الفعل بإذن الله لكل الكائنات، فالمربي في مرتبة الفعل هو الرسول صلى الله عليه وآله. وكأنه يريد أن يقول بعبارة أن الممكنات لما كانت قاصرة عن إدراك حقائق الأمور وعن لمس أبعاد الأسماء والصفات الإلهية بما للأسماء من الأسماء الظاهرية والباطنية، فلقصور الكائنات ذاتا بملائكتها وجنها وإنسها احتاجت إلى الأنبياء تشريعا وبيانا، وهي أيضا قاصرة في مرتبة كونها فاحتاجت إلى الأنبياء لكي تجري فيوضات الله سبحانه وتعالى عليهم تكوينا بلا واسطة وعلى الممكنات بواسطتهم. فكأنه يريد أن يقول بالولاية التكوينية والتشريعية لقصور عالم الإمكان عن نيل فيوضات الحق تشريعا وتكوينا بدون الأنبياء. بل فالإنسان الكامل له جهة ربوبية لخلافته، وبشرية هي شأن عبوديته، مختلفتان كما قال الأعلام. فلا يمكن إذن أن تكون بالإصالة، فجهة بشريته تكون بالإصالة، وجهة ربوبيته تكون بالنيابة والخلافة. أرجو التوجه. يقول الأعلام لما كان الإنسان الكامل يحمل حيثيتين مختلفتين، من جهة هو العبد الحقيقي القن التام المحض لله، لا بد وأن يكون من هذه الجهة وهي جهة العبودية، تكون بالإصالة، فهو عبد بالإصالة وفناء في ذات الله بالإصالة. ولما كان خليفة لكونه عبدا لا بد وأن يكون تكون الخلافة لله سبحانه وتعالى بالتبع بإذن الله، فخلافته وربوبيته تابعة لله وليست بالإصالة. بل نقرأ الكتاب. الفصل التاسع في بيان خلافة الحقيقة المحمدية، وأنها الفصل السابق كان في خلافة الإنسان الكامل، وتلو أن الإنسان الكامل هو خليفة الله في العالم. الآن جاء ليعين المصداق بأن الخليفة بإطلاق الكلمات، يعني أن الولاية الكبرى لا يمكن أن تتعدد، فالذي يكون المظهر الأتم لهذه الخلافة وهي الولاية الكبرى التامة لا يمكن أن يتعدد، فلا بد أن يكون واحدا وهو الرسول محمد صلى الله عليه وآله. في بيان خلافة الحقيقة المحمدية، وأنها أي الحقيقة المحمدية قطب الأقطاب، والقطب والأقطاب جمع قطب، والمراد الأنبياء وأصحاب الولاية الإلهية. فإذن المراد من القطب حقيقة هم الأنبياء والأولياء، وبالنيابة عنهم تكون القطبية لمن؟ للعلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. لما تقرر أن الأسماء الإلهية كليها وجزئيها لا بد لها من مظاهر في عالم الإمكان، أرجو التوجه. لما تقرر هذا التقرير وبينا أن الأسماء الإلهية سواء كانت كلية أو أسماء جزئية لا بد لها من مظاهر وآيات في عالم الإمكان، ولا يعقل أن يكون هناك اسم لا مظهر له في عالم الإمكان. لما تقرر أن لكل اسم من الأسماء الإلهية صورة في العلم، يعني شنو صورة في العلم؟ يعني أن كل اسم من الأسماء الإلهية في مرتبة العلم الربوبي أزلا لا بد وأن يكون الشيء والاسم الإلهي متحققا في صورة علمية في عالم الأزل. فإذا بعبارة أخرى، الأسماء الإلهية لها وجود علمي في الذات الإلهية يعبر عنها بالأعيان الثابتة، والأسماء الإلهية لها ظهور عيني في الخارج وهي الكائنات وهي الممكنات. واضح؟ فالممكنات مظاهر الأسماء الإلهية في مرتبة العين والخارج، والعلم يعني والوجود العلمي عند الحق هو مظهر الأسماء والصفات الإلهية في مرتبة الذات. لما تقرر أن لكل اسم من الأسماء الإلهية صورة، لكن وين؟ في العلم، إشارة إلى الظهور في نشأة العلم الإلهي الأزلي. بل أن لكل اسم من الأسماء الإلهية صورة، يعني تحققا ووجودا علميا، لكن وين؟ في العلم الإلهي أزلا، فهي موجودة. فالأسماء مظاهرها هي الوجودات العلمية لدى الحق سبحانه وتعالى بوجودها العلمي، صورة في العلم مسماة هذه الصورة في مكتبة العلم الإلهي، مسماة بالماهية عند الحكماء، ومسماة بالعين الثابتة عند العرفاء. الاصطلاح يختلف. الوجود العلمي في الأزلي للحقائق وللأسماء الإلهية يسمى بالماهية عند الحكماء وبالعين الثابتة عند العرفاء. فإذا العين الثابتة أو الماهية هي الوجودات العلمية في مرتبة كونها الأزلي، ويعني وتقرر أيضا، يعني وتقرر أيضا أن لكل منها، أي من الأسماء الإلهية، أن لكل منها صورة خارجية. فإذا الأسماء الإلهية ظهرت في مرتبة العلم فكانت وجودات علمية في الأزل، ولها ظهور ثاني في مرتبة الفعل الإلهي في عالم الإمكان فكانت صورة خارجية مسماة بنا بالمظاهر. المظاهر هي الأعيان الخارجية، مسماة بالمظاهر يعني الأعيان الخارجية هي مظاهر الحق في مرتبة الفعل. بالمظاهر لمن؟ المظاهر لمن؟ للأسماء الإلهية، مسماة بالمظاهر للأسماء الإلهية. عبر التفسير، ومسماة بالموجودات العينية في مقابل الموجودات العلمية في الحضرة الربوبية. بل والموجودات العينية، يعني ومسماة بالموجودات العينية الخارجية في مقابل من؟ في مقابل الموجودات العلمية في الحضرة الربوبية. فإذا الأعيان هي الكون العلمي، والإمكان هو الكون العيني الخارجي. ويعني وتقرر أيضا أن تلك الأسماء الإلهية، أرجو التوجه، ما من شيء في دائرة الإمكان إلا وله رب، إلا وله اسم إلهي يدبره. فالكون ككل يرجع إلى اسم الرحمن والرحيم والرازق والخالق وهكذا، فكل شيء بمخلوقيته يرجع إلى اسم الخالق، وبمرحوميته يرجع إلى اسم الرحمن والرحيم وهكذا موكل له. ولذا قال وأن تلك الأسماء الإلهية أرباب تلك المظاهر، عن المظاهر أي الموجودات في عالم الإمكان مربوبات لها أرباب. ما هو؟ من هي أربابها؟ هي الأسماء الإلهية. فالأسماء الإلهية أربابها الذاتية، والملائكة أربابها في مرتبة الفعل بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان الكامل له ربوبية، لكن ربوبية بنحو الخلافة والنيابة عن الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الفعل. أما في مرتبة الذات فالله بأسمائه وصفاته هو رب الكائنات ذاتا، وفي عالم الفعل جعل العالم بأسبابه وأبى أن يوجد الأشياء بلا أسبابها، فالأسباب أرباب في مرتبة الفعل، لكنها أرباب بإذن الله ثانية في الله سبحانه وتعالى، وبتسامح في التعبير يقال لها حلل، وإلا فهي مجاري للفيض. وأن تلك الأسماء الإلهية أرباب تلك المظاهر، أي أرباب للأعيان الخارجية، وهي أي والمظاهر والأعيان الخارجية مربوبها، أي مربوبة للأسماء الإلهية، فالأسماء أرباب والمظاهر مربوبات. هذا تقرر، هذا تقرر وكلل وعلمت، هذا ما تقرر يعني ما مر في الكتاب، لكن علمته أنت الإنسان المسلم. ماذا علم الإنسان المسلم؟ علم بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء سيد الكائنات. وإذا كان علم الإنسان المسلم هذا الشيء بعلمه الذي حصل عليه بواسطة الإسلام، لابد وأن يعلم على أن قطب الأقطاب هو محمد صلى الله عليه وآله، لابد وأن يعلم على أن الولاية الكبرى الحقيقية التي لا ثانية لها هي لهذه الحقيقة، وهي حقيقة المحمدية. وعلمت لكونك مسلما أن الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله صورة الاسم الجامع، فعلية الاسم الجامع وتحقق الاسم الجامع الإلهي وهو الله في مرتبة الفعل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. فالاسم الإلهي الذاتي هو الله الجامع لكل الأسماء والصفات، والاسم الجامع الإلهي في مرتبة الفعل أي ظهور الأثم لكلمة الله الحقيقية اللفظية والمفهومية هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فتخلقوا بأخلاق الله الذي تخلق بأخلاق الله تماما، فكان ظهورا لاسم الله في مرتبة الفعل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. بل وعلمت أن الحقيقة المحمدية صورة الاسم الجامع الإلهي وهو أي والاسم الجامع وهو الله، وهو أي والاسم الجامع وهو الله. ليس المراد الكلام عن الاسم اللفظي، وليس المراد الكلام عن الاسم المفهومي، بل المراد الكلام عن الاسم بواقعه الربوبي وبواقع وجوده العيني الخارجي بالفعل بالتخلق بأسماء الله الذي مصداقه يكون الرسول الأعظم. وهو أي والاسم الجامع وهو الله ربها، أي رب الحقيقة المحمدية. فالذي كان مربوبا بتمام معنى الكلمة لاسم الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فرباه الله، فكان ظهورا للاسم الإلهي، أي كان عبدا محضا من جهته الإمكانية، وكان ربا للكائنات، فهو كبرزخ بين عالم الربوبية وعالم الإمكان، وإن كان من الممكنات فهو فوق الممكنات تحت الوجود. وهو ربها، ومنه ومن هذا الاسم الجامع، ومنه أي ومن هذا الاسم الجامع الفيض. فإذا إذا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الاسم الجامع أي الاسم الأعظم في مرتبة الفعل، فلا بد وأن يكون الفيض جاريا بواسطته. فالآن يريد الأيسري أن يقول بالوساطة التكوينية إضافة على الوساطة التشريعية، وبعبارة أخرى يريد أن يقول على أن عالم الإمكان كما هو قاصر في مرتبة تشريعه، يعني في مرتبة استلام العلم من الله بلا واسطة محمد والأنبياء، وكذلك قاصر أن ينال الفيض والجري الفيض الإلهي بدون واسطة، ولا تكون الواسطة إلا ما كانت مظهرا لاسم الله الجامع لجميع الأسماء والصفات. فلا يكون المجرى الأول والقلم الأول والواسطة لجريان الفيض من كان مظهرا لبعض الأسماء دون بعض، فلا بد وأن يكون مجرى الفيض من كان مظهرا لكل الأسماء والصفات، وهو الاسم الأعظم الفعلي الذي هو مظهر للاسم الأعظم الذاتي به. ومنه أي ومن هذا الاسم الجامع الفعلي وهو الحقيقة المحمدية الفيض. ومثلا فكما وأن تمام الفيض من الاسم الجامع الإلهي وهو الله، في مرتبة جريان الفيض الذي أبى الله ألا يجري الأشياء إلا بأسبابها في مرتبة تحققها وفعليتها الخارجية، لا بد وأن يكون من الاسم الجامع وهو الحقيقة المحمدية الفيض، والاستمداد على جميع الأسماء والصفات الجزئية. فكل الأسماء يعني كل الحقائق بما لها من الأسماء لابد وأن تكون متوقفة في جريها وفيضها على قطب أقطابها في عالم الإمكان تكوينا وتشريعا، وهو الاسم الجامع الفعلي الذي هو صاحب الخلق العظيم، إنك لعلى خلق عظيم. والاستمداد على جميع الأسماء الأخرى فعلم، الكلمة فعلم جواب لما تقررت فعلم، فعلم أن تلك الحقيقة وهي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله هي التي ترد على بعض النسخ أو تربي صورة العالمين كلها. فإذا صورة العالمين الإمكاني بكلها وبتمام تفاصيلها في مرتبة تحققها التكويني متوقفة على من؟ متوقفة على الصادر الأول وهي الحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم الفعلي لله. فاعلم أن تلك الحقيقة هي التي تربي أو تربو صورة العالمين كلها، صورة العالمين كلها، لأن هذه الحقيقة كما تقدم هي مظهر اسم الله الجامع. بل بالربي يعني بسبب الرب كيف تربو؟ كيف الحقيقة المحمدية تكون واسطة لجريان الفيض على الكائنات؟ كيف ولمن؟ قال بالرب الظاهر فيها، لأنها ظهرت باسم الله، فالله ربها، وبقية الممكنات ربها الرحمن أو الرازق أو الخالق أو القابض أو المعطي أو الذي كان مربوبا لاسم الله الجامع هو الرسول الأعظم، فلا بد أن يكون مجرا بالفيض. بالرب بسببية يعني بسبب الرب، يا رب الله هو المربي للكائنات بكل أسمائه وصفاته، لكن أسماءه وصفاته مختلفة متعددة جمعت في اسم الله. بالرب الظاهر فيها أي في هذه الحقيقة المحمدية، أي ربوبية ظهرت في هذه الحقيقة المحمدية؟ هل ربوبية محمد صلى الله عليه وآله تختلف عن ربوبية بقية الكائنات؟ قال نعم، هذا مربوب لاسم الخالق وهذا لاسم المفيد أو الكريم أو الجواد أو الرحمن أو الرحيم، ومحمد صلى الله عليه وآله مربوب لاسم الله، فلا بد وأن يكون ربا في عالم الفيض والجلي لجميع الأسماء والصفات، بالرب الظاهر فيها الذي هو، أي الاسم الظاهر الذي هو، أي هذا الاسم الظاهر في الحقيقة المحمدية، رب الأرباب وهو اسم الله، رب الأرباب وهو اسم الله، فرب الأرباب هو اسم الله، ومن كان مظهرا لهذا الاسم، بل الذي هو أي الاسم الظاهر في الحقيقة المحمدية رب الأرباب وهو اسم الله، بل اكتبوا لا بأس به وهو اسم الله، لا الاسم اللفظي أو المفهومي، بل التخلق بهذا الاسم حقيقة، والكون الفعلي له في عالم الإمكان، فالاسم الأعظم الفعلي وجدان الحقيقة لكل الأسماء والصفات، فهو وجدان علم يكون ظهورا للعلم، ووجدان رحمة يكون ظهورا للرحمة، ووجدان عدل يكون ظهورا للاعتدال، وهكذا. الكتابة لأنها، أي لأن الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، لأنها هي الظاهرة في تلك المظاهر كما مر، والأمر تطابق النسختين الأمر، فإذا الحقيقة الظاهرة في كل المظاهر، يعني في كل عالم الإمكان بكل مراتبه الجامعة له بنحو اللف والبساطة، هي الإنسان الكامل. لكن بساطة أرجو التوجه، بساطة نسبية، لأن البساطة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، لأنها هي الحقيقة، لأنها هي الظاهرة في تلك المظاهر كما مر، فبصورتها الخارجية، أي بصورتها عن الحقيقة المحمدية، فبصورتها الخارجية المناسبة لصورة العالم، المناسبة لمن؟ لصورة العالم الإمكاني الكبير التي هي مظهر الاسم الظاهر، فمحمد صلى الله عليه وآله بصورته الخارجية المناسبة لصورة العالم التي هي مظهر الاسم الظاهر، تربي أو ترب صورة العالم بظاهره، هو مجرى للفيض للعالم بظاهره، وبباطنها هذه الحقيقة المحمدية ترب أو تربي باطن العالم، فالعالم له ظاهر، له ظاهر يتطابق مع الاسم الظاهر، يرب بواسطة ظاهر هذه الحقيقة، وله باطن يربى بواسطة باطن هذه الحقيقة. يعني بعبارة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس فقط واسطة للفيض تشريعا، بل ليس فقط واسطة للفيض في عالم الظاهر، بل في عالم الباطن، كما وأن الخبر ولاية باطنية كانت، الولاية المطلقة بكل أبعادها في مرتبة بطونها هي للرسول صلى الله عليه وآله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله صاحب الاسم الأعظم، لماذا له الولاية بهذا النحو على الجهات الظاهرية والباطنية؟ علله بقوله لأنه صلى الله عليه وآله صاحب الاسم الأعظم، وإذا كان هكذا وله، أي وللاسم الأعظم وهو الله، وله الربوبية المطلقة. الاسم الأعظم الإلهي له الربوبية المطلقة، اكتبوا أي للظاهر والباطن. فالله باسم الله له الربوبية المطلقة لكل الحقائق ببواطنها وبظواهرها، وما كان خليفتان لهذا الاسم لا بد وأن يكون الخليفة يمثل جهة الخلافة أيضا في الظاهر والباطن. وله أي وللاسم الأعظم الإلهي الربوبية المطلقة، فلا بد وأن تكون أيضا للحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم في مرتبة الفعل الربوبية المطلقة للباطن والظاهر. واضح العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.